السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جاء في الحديث مطل الغني ظلم. وكنت قد وعدت الأخ نسيم رحمه الله بزيارة هذه البلدة، ولكن الأمر لله هو الذي يسيركم في البر والبحر، لم يتيسر لنا هذا الأمر مع حرصنا عليه. ثم وعدنا أخانا أبا خلدون بهذه الزيارة من سنين عديدة، وشاء الله عز وجل أن لا نفي بذلك الوعد، لا تعمدا للخلف ولكن لكثرة المشاغل والصوارف. ثم شاء الله عز وجل أن أتينا إلى هذه البلدة لأول مرة في هذا اليوم الخميس الموافق للأول من جمادى الآخر لعام 42,400. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، فأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا المسير الذي سرناه إليكم الخير والبركة والنفع. أخواني الكرام، أشكر الأخ المبارك إبراهيم النجار حفظه الله وبارك فيه على هذه المقدمة الطيبة التي بين فيها شيئا من فضل العلم والدعوة والعلماء، وهذا هو الذي يتعين، لأن الناس إذا سمعوا فضائل الأشياء اهتموا بها وبذلوا من أجلها، ولا سيما ونحن في آخر الزمان أكثر الناس يجهلون حاجتهم إلى العلم. تجد أحدهم لا يحسن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يقرأ يوما حديثا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد منه الزهد في طلب العلم، والزهد في السؤال عن العلم، والزهد في الرجوع إلى أهل العلم، وهذا يدل على الجهل، لأن أهل العلم وهم علماء يعلمون معنى قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، فتجد أنهم ربما يتراجعون مع بعضهم، وربما يبحثون في الكتب ويستمرون في الطلب، مع أن الله عز وجل قد نفع بهم تأليفا وتصنيفا وخطابة وتدريسا، لكن لعلمهم بفضل العلم لا يستغنون عنه. وقد قال الله عز وجل لنبيه الكريم: وقل رب زدني علما، وهو أعلم الناس بربه وأتقى الناس لربه وأخشى الناس لربه وأعبد الناس لربه وأفضل الناس عند ربه وأكرم الناس عند ربه، ومع ذلك يقول وقل رب زدني علما. فلا بد أن يعرف الناس قيمة العلماء وشأن العلماء حتى يرجعون إليهم فيما يشكل عليهم، حتى يرجعوا إليهم فيما يشكل عليهم، وحتى لا يفتئتوا عليهم، إلى غير ذلك من الأمور. نعم عباد الله، الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم أشكر للشيخ المبارك أبي عبد الرحمن محمد الحجوري حفظه الله ما ذكره في شأن الشيطان وحرصه على إغواء الإنسان. وحضور الشيطان في مجالس وفي أحوال الإنسان لإغوائه عن الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا كذب فيه، وواقع لا خلف فيه، فيجب أن نصدق هذا الخبر ونؤمن أن الشيطان يحضر الإنسان في حال شربه وفي حال أكله وفي حال جماعه وفي حال نومه وفي حال سفره وفي حال حضره، حتى أن الإنسان إذا خرج في السفر لمعصية الله تبعه الشيطان برايته، وإذا خرج لمعصية الله تبعه الملك برايته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، الشيطان حريص على إغواء الإنسان، حريص على تزهيد الإنسان في الخير، ويأتي للإنسان من طريقين دائما، يأتي للإنسان من طريقين: طريق الغلو وطريق الجفاء. إن وجدك من المتمسكين بالدين دافعك إلى الغلو، إلى التجاوز في الصلاة في الصيام في كثير من الأمور، وإذا وجدك من المتساهلين جرك إلى التساهل ودخل عليك ويختبرك، يأتيك مختبرا فيبدأ بوسواس خناس في هذا القلب الضعيف، فإذا استجراك جرك وأدخلك في بحار لا سواحل لها وفي بلايا ورزايا لا انتهاء لها، كما سمعنا ربما يصل به الحال إلى أن يتشكك في الله. والله المستعان، وربما ذهب بك كل مذهب في باب التفكير في المعاصي والسيئات، لكن إذا قطعت عليهم خنس فعود نفسك أن تقطع على الشيطان. إن جاءك من باب الغلو ركلته وطردته، وإن جاءك من باب الجفاء ركلته وطردته. والله إن الإنسان لا يعجب لو قيل له: هذا عدوك يتربص بك ويتقصدك، لربما عمل الاحتياط من إنسان، وربما يعلم أن الشيطان أحرص على إغوائه وأحرص على فتنته وأحرص على أذيته، بل قد حلف بالله متحديا ذلك الخبيث المخبث: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا يا أخي المسلم، خلص نفسك من الشيطان، ضعيف ضعيف، وإنما السلاح الوسوسة. لو كان عنده سلاح أعظم من الوسوسة ما سيجعلك تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تعتمر ولن يجعلنا نجتمع في هذا المجلس، لكن سلاحه الوسوسة، ووسوسة يستحي الإنسان أن يظهرها لجاره، يستحي أن يظهرها لزوجته، يستحي أن يظهرها لابنه، ضعيف جدا جدا إلى مستوى إلى أدنى مستوى يتوقعه الإنسان. لكن ضعف الإيمان عند الناس يخافون من الشيطان ويصدقون الشيطان ويفتنون بالشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، كم هي الآيات التي فيها وعد من الله عز وجل بالرزق الحسن، كم هي الأحاديث التي فيها وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يأخذ رزقه، ومع ذلك يصدق الناس وعد إبليس. الشيطان يعدكم الفقر وينسون وعد الله الذي لا يخلف. كم هي الأوامر التي يأمرك الله بها، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتنكرون لأوامر الله. ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يأمر بالفحشاء، وتجد الناس زرافات ووحدان. هذا في باب فحش اللسان، وهذا في باب فحش الجوارح، وهذا في باب فاحشة الزنا واللواط، وهذا في باب المخدرات والخمور، وهذا في أبواب كثيرة. ويأمركم بالفحشاء، فخذ بوعد الله وخذ بأمر الله، واجتنب أن تصدق وعد الشيطان وأن تلتزم أمر الشيطان. أخرج أباك من الجنة. عندنا مثل يقوله العامة، وقد لا يكون على إطلاقه، لكن فيه معنى صحيح في بعض مواطنه. يقولون عدو أبيك عدوك. فإبليس عدو آدم. يعني تصور الآن عند أن تقول لولدك اذهب الدكان ويتمرد عليك، تراه عاصي. هذا اللعين ربه الذي خلقه ورزقه وأسكنه الجنة وكان مع الملائكة وشأنه شأن، قال له اسجد لآدم أبى، تلقى الأمر من الله فأبى أن يسجد لآدم لشدة العداوة التي في قلبه على الإنسان. والذي ينبغي أن يتحرص منه الإنسان في مداخل الشيطان ثلاثة أمور، مع تحرصه في غيرها، لكن هذه الثلاثة الأمور إذا تسلط الإنسان، إذا تسلط الشيطان على الإنسان أرداه. الأولى، يحذر من عبادة الشيطان. في يوم القيامة نداء الله للناس: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. سيقول لك قائل: والله أنا ما أعبد الشيطان، أنا ما أصلي للشيطان، وهذا الشيطان الله يخزيه يلعنه، لكن ربما تجد عنده قبر وقبة، عنده قبر وقبة يطوف حولها ويدعوها ويرجوها وينذر لها ويشد الرحل لزيارتها، ويخاف ممن قبر فيها خوف سر وخوف شرك، ويحب المقبور فيها محبة شرك إلى غير ذلك. إذن هذا الذي صرف العبادات التي أمر الله بها لنفسه لغير الله عز وجل، هذا هو عابد الشيطان، هذا هو عابد الشيطان. ما يأتيك الشيطان يقول لك عبدني أنا ربك، لأنه معروف أنه حقير ذليل مطرود من رحمة الله، لكن يزين للناس عبادة غير الله عز وجل. وربما صور العبادة لغير الله عز وجل في صورة الطاعة. فلذلك انظر إلى غلاة الرافضة ومن إليهم، والصوفية ومن إليهم، والباطنية ومن إليهم، تجد أنهم يعبدون القبور ويعبدون ما يسمونهم بالأولياء وما يسمونه بالشريف وما يسمونه بالسيد إلى غير ذلك، يصرفون لهم العبادات. وليس بالشرط أن تكون العبادة ركوع وسجود، لأن بعض الناس يظن أن العبادة فقط ركوع وسجود. عندما تضع هذه الأرض 20 متر في 20 متر أو 10 متر في 10 متر تقول هذا وقف للعيدروس أو لابن علوان أو لابن العجيل أو للجبرتي أو للمساواة أو لفلان وعلان، هذه عبادة. هذا وقف على قبة خضير، هذا وقف على قبة أبي طير، هذه العبادة. لأن الإنسان أوقف شيئا من ماله لقبر لوثن يعبد من دون الله، وهكذا حين يتعلق رجاؤه بالقبر في جلب المنافع ودفع المضار، هذه عبادة. أو يحب المقبور كحب الله، والذين نعم يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك في المحبة. وأيضا خوف السر، يقول إذا لم تعطي الولي سيموت ولدك، سينقص رزقك، كذا وكذا، خوف السر، فيصير مشركا بالخوف. وربما ماذا؟ شرك التوكل، يعتمد على المقبور، يعتمد على الميت. هذه أمثلة أذكرها لكم لأمور واقعة في بلاد المسلمين وفي بلاد اليمن وحول أرضكم، فكيف بغير هؤلاء من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس وعباد النار وغيرهم. لكن استطاع الشيطان بمكره وخبثه وبسبب جهل الإنسان وجريه خلف الشيطان أن يجر كثيرا من الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يوم القيامة يقول لهؤلاء الذين يطلبون السلامة، السلامة من النار، السلامة من غضب الجبار، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعم، احذر على نفسك من الشرك أشد من حذرك من الأسود وأشد من حذرك من النار الموقدة، وأشد حذرا من الثعابين المترصدة. احذر من الشرك الذي يؤدي إلى فساد الدنيا والآخرة. انظر إلى إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه مسألة تحتاج إلى أن نتكلم عنها في الخطب والمحاضرات ونكتب عنها. لا تقول أنا قد عرفت الإسلام، أنا ما يخدعني الشيطان. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الشرك وأعوذ بك من الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم من بعدي الشرك. الشرك الأصغر والأكبر واقع. قد يأتي لك صوفي أو من إليه يقول لك ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش؟ إذن ما هناك شرك في جزيرة العرب، كلنا نقول لا إله إلا الله، كلنا نقول محمد رسول الله، وكلنا نصلي. ومن هذا الكلام نقول هذا قول الشيطان، هذا يأس الشيطان. لما رأى قوة أهل الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن لما عاد الناس إلى الجهل وطاعة الشيطان طمع فيهم، حتى أنه في آخر الزمان يقول لهم: ألا تعبدوا ما يعبدون ما كان يعبد آباؤكم؟ قالوا: وما كان يعبد آباؤنا؟ قال: اللات والعزى. فيعود الناس إلى عبادة اللات والعزى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. هذه الخلصة في دوس، ودوس موجودة في جزيرة العرب في أرض الحجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وما زال بعض المشركين في جزيرة العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود في عهده. الشاهد أن هذه التلبيسة لا تنفق إلا على مسكين. الشرك موجود، الشرك موجود في الحديدة، في عدن، في زبيد، في صعدة، في صنعاء، في حضرموت، في العراق، في إيران، في كثير من البلدان التي تقدس القبور وتعبد القبور وتنذر للقبور، لا سيما بعد تسلط الرافضة على الجهات العليا، أعادوا بناء القباب وأعادوا الدعوة إلى ما كان عليه الناس من النذر لها والذبح لها وشد الرحال لها إلى غير ذلك. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يحتاط منه البدعة. إذا احتطنا من الشرك وسلمنا الله عز وجل منه، يجب أن نحتاط من البدعة، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا أحب إلى إبليس من المعصية؟ لأن المعصية يتاب منها. واحد زاني تجده يزني أو يسرق أو يفسد، يعلم أنه عاصي وأنه فاسق مجرم سيء، ربما يعاقبه الله ويأخذه الله بالنقمة في دنياه قبل أخرى، ولذلك تجده بعد المعصية قد اسود وجهه وضاق صدره، وربما أتى إلى العلماء والدعاة والمشايخ ويقول: يا جماعة انظروا لي حل، أنا ابتلاني الله عز وجل بهذه المعصية ما استطعت أتركها، أنا أريد أن أتخلص ولكن الشيطان يسوقني إليها. فلذلك يوشك أن يتوب إذا كان صادقا ووفقه الله عز وجل، لأنه يعلم أنه عاصي، لكن جاء للناس بالبدعة، البدعة. ولذلك قال السلف: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وروي في بعض الآثار أن الشيطان قال ماذا حين رأى الناس يتوبون من الذنوب؟ قال: لآتينهم بأمر لا يتوبون منه، ثم دلهم على البدعة. هل تجد أصحاب الحزبيات الآن الذين فرقوا الأمة ومزقوها وشضرموها وفعلوا الأفاعيل الكثيرة يتوبون من الحزبية؟ أبدا. الحزبي يقاتل من أجل الحزبية، والصوفي يقاتل من أجل الصوفية، والرافضي يقاتل من أجل الرافضية، وكل مبتدع تجد أنه يدافع عن بدعته بلسانه وسنانه وبنانه. بينما جئني بعاصي الآن، سارق أو زاني أو كذاب أو مغتاب أو نمام أو آكل أموال الناس، تأتي به أمامي أقول له: يا أخي تب إلى الله. قال: علي معك أن الله يوفقني إن شاء الله، جزاك الله خير على النصيحة. ما يكابر، ما يكابر. لكن ذاك لو تأتي به: يا أخي اتق الله واترك الحزبية التي فرقت الناس، قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون، اتق الله واترك الطعن في الصحابة، اتق الله واترك تعظيم القبور وتشييد القبور والكتابة على القبور، فهذه أمور قد حرمها الله. يأتيك بشبه ويأتيك بوساوس. لا، هذه إن شاء الله الحزبية ما تضر من باب نصرة الإسلام، وهي مثل اختلاف المذاهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اختلاف أمتي رحمة، ومن هذا الكلام الذي لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة، لأن الله عز وجل أخبر أن المعصوم من الخلاف هو المرحوم، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ما قال المرحوم المتفرق المتحزب لغير دين الله أو المبتدع في دين الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث إياكم ومحدثات الأمور، فالبدعة ضلالة، والضلالة كما قال البربهاري وأهلها في النار، إلا أن يتدارك الله من شاء من أهل الإسلام برحمته، وإلا فإن صاحب البدعة على خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لو سألتكم سؤالا الآن، ما سبب عدم حسم المعركة في اليمن؟ ربما أحد يقول كذا وأحد يقول كذا، أنا أعطيكم السبب باختصار. السبب الحزبية، سبب تسلط الرافضة وعدم التخلص من الرافضة الحزبية المقيتة التي ضربت الأمة في عقر دارها وفرقتها وجعلتها شذر مذر، الأب يختلف مع ابنه، والجار مع جاره، والأخ مع أخيه، والحاكم مع وزيره ومن هو في شأنه. الحزبية، والله لن يتخلص أهل اليمن مما هم فيه من البلاء حتى يحدثوا توبة لله عز وجل، توبة وإنابة ورجوع وصدق مع الله سبحانه وتعالى. أما ما دام الناس حول حزبية، حول دنيا، حول حساسات وشخصيات، لن يتمكنوا من شيء. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع سبب للفرقة، سبب للهزيمة، سبب لتسلط الشيطان، سبب لتسلط أهل الإجرام إلى غير ذلك. إذن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فخذوا من أهل السنة حين يقول لكم يا ناس اتقوا الله واتركوا البدعة، خذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تفلحون في الدنيا والآخرة. ما نقول اتبعونا، ولا نقول اعطونا أموالكم، ولا نقول رشحونا، ولا نقول افعلوا بنا أبدا، نقول استقيموا على دين الله، لعل الله أن يرحمكم، لعل الله أن يرفعكم، لعل الله أن يعزكم، لعل الله أن يمكن لكم. هذا هو ديننا وعقيدتنا، أن ندعو إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف، لا نزيد ولا ننقص. وقد ضللنا إذن، وما نحن من المهتدين إذا دعونا إلى أنفسنا أو إلى مشايخنا أو إلى شيء يخصنا، ضللنا. الواقع أننا ندعو إلى أن نوحد الله، فلا نشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأن نوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، بالمتابعة. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن نعتصم بمنهج السلف الصالح، ونكون يدا واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. متى ألف بينهم؟ حين كانوا أحزابا وجماعات، أم لما كانوا على طريقة واحدة لا طرق، وكانوا على سبيل واحد غير متعدد، وكانوا معتصمين بالقرآن، ومتأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عباد الله، هذان المرضان الخطيران، الشرك والبدعة، هي الأمراض الفتاكة التي هزمت الأمة، التي سلطت على الأمة، التي أوردت الأمة الموارد. إذا تابت المجتمعات من هذين الذنبين العظيمين الخطيرين، عسى أن يرحمهم الله عز وجل، وعسى أن يستطيع أحدهم التخلص مما يأتي ذكره من الذنوب والمعاصي. نحن لا نقول بأن الذنوب والمعاصي حلال، لكن خطر البدعة أشد من خطر المعصية، وخطر الشرك أشد من خطر البدعة، إلا إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الرافضة وبدعة عباد القبور من الصوفية وبدعة الباطنية وبدعة الجهمية ومن إليهم من ضلال الأمة، نسأل الله العافية. الأمر الثالث الذي يتسلط به الشيطان على الإنسان، أز الإنسان إلى المعاصي. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما هي الفحشاء؟ كل ما فحش من الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات. فأي شيء فحش من هذه الأشياء تجد أن الشيطان هو الذي يسوقك إليه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تأز الكافر إلى الكفر، إلى المعصية، إلى البدعة، إلى الضلالة. وهكذا أهل الإسلام ينالهم من أز الشيطان بقدر إعراضهم عن القرآن وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينالهم ولا بد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن؟ قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل: فأسلم أنا من مكره، وقيل: فأسلم أي القرين أسلم. فاحذر أخي، احذر من الشيطان، احذر من مداخل الشيطان، احذر على نفسك أشد الحذر في جميع شأنك. كن حذر كما تحذر في طريقك من المنعطفات، كما تحذر من سراق المال، كما تحذر من المجرمين من بني الإنسان. احذر من الشيطان، فإنه حريص على إغوائك وعلى إفساد دنياك وأخراك، ولن يترك سبيلا يستطيعه إلا وفعله. حتى إن الله عز وجل يقول له: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. لكن ماذا كان خبر الله؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإياك أن تغتر بالشيطان. عباد الله، نحن أمة أكرمنا الله عز وجل بكرامات عظيمة، منها القرآن الذي لم يدخله التحريف ولا التبديل. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي حفظت ودونت وتلقاها المتأخر عن الأول، وهي محفوظة، نقلها الرجال الأثبات، وما كان فيه ضعف أو وضع أو فساد بينه علماء الحديث. ومنها أن هذه الأمة هي آخر أمة، ولذلك لا تزال فيها طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير وتعلم الناس، مهما حصل من فساد في الدنيا، مهما حصل من ظلم وظلام وشرك وبدع، لا بد أن تبقى هذه الطائفة. فلنبشر برحمة الله لهذه الأمة وبنصر الله للمسلمين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فمهما مكر الكفار ومكر المتربصون، فإننا نرى نصر الله كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إلا أن علينا واجبا أوجبه الله عز وجل، ألا وهو التفقه في دينه لرفع الجهل عن أنفسنا ولرفع الجهل عن غيرنا. يا أخي، كما تتعلم البلاط تعلم كيفية الصلاة، كما تتعلم البناء تعلم كيفية الصلاة، وقبل ذلك التوحيد العقيدة. ما أحد يريد أن يعمل للدنيا إلا ويتعلم. المهندس ربما يدخل الجامعة ويمكث السنين الطويلة يتعلم طريقة الهندسة، وهو لم يحسن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحسن التوحيد والعقيدة. أين الله؟ قال الله في كل مكان. يا سبحان الله، أما تدري أن هذه عقيدة فرعون، القول بأن الله في كل مكان؟ أما تدري أنه عقيدة فرعون ليس بعقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بعقيدة الرسل جميعا، وليس بعقيدة موسى؟ فإن موسى أخبر فرعون أن ربه في السماء، وفرعون يقول لهامان: وإني لأظنه من الكاذبين. إذن من زعم أن الله في كل مكان فهو آخذ بعقيدة فرعون، وربما لا يعلم لبعده عن تعلم الإسلام وتعلم الأحكام وتعلم العقيدة وتعلم السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ والعجب أن كثير من أهل البدع يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، وربما جاءوا فيها ببعض الشركيات والبدع والخرافات، كقولهم: يا محمد كن طبيبي، يا محمد كن حبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، ونحو ذلك. ومع ذلك يقولون الله في كل مكان. لو كان الله في كل مكان لماذا عرج بمحمد إلى السماوات العلى ثم حيث انتهى به إلى صريف، إلى أن سمع صريف الأقلام؟ ولماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء السادسة ويلقى موسى ويقول له موسى عليه السلام: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ومحمد صلى الله عليه وسلم يرجع إلى حيث شاء الله من العلا، ثم ينزل ثم يرجع ثم ينزل. لو كان الله في كل مكان ما كان هناك مكرمة في المعراج، ولا ما كان هناك نزول وعروج. فتفطنوا بارك الله فيكم للعقيدة الصحيحة. وأما معنى قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه، معنا بسلطانه، معنا بقهره. أما يقول أحدهم: زوجتي معي، وهو ربما مغترب في السعودية، لما يقول له واحد: زوجتك معك ولا طلقتها؟ يقول: ما زالت معي. والأب يقول لابنه: اذهب وأنا معك، وأبوه في البيت. والقائد يقول لجيشه: افعلوا وافعلوا وأنا معكم، وهو في بلادهم في بلاد. ونحن نقول: ما زلنا نسير والقمر معي، والقمر في السماء ونحن في الأرض. إذن كلمة مع إنما تدل على مطلق مصاحبة. هذه مسألة أذكرها لكم لتعلموا أن كثيرا من الناس يجهلون دينهم. نحن تخرجنا من الجامعة وأنا ما أعرف أن الله في السماء، مع أني أقول في سجودي: سبحان ربي الأعلى. انظر كيف يلبس الشيطان على الناس. أنت تصلي وتقول: سبحان ربي الأعلى. إذا كان الله في كل مكان لماذا تقول سبحان ربي الأعلى؟ ربك في كل مكان، ربك تحت. فإذا معنى سبح اسم ربك الأعلى الذي على عرشه استوى، سبحان ربي الأعلى الذي على عرشه استوى. فمسائل كثيرة يجهلها الناس في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب المعاملات، في باب العبادات. فالله الله عباد الله في الإقبال على العلم. ووالله ما للناس حجة الآن لا سيما في اليمن، ما من منطقة إلا فيها طالب من طلاب العلم الذين كانوا في دار الحديث في دماج أو الدور التي كانت تابعة لها على منهاج النبوة وعلى منهاج السنة بعيدا عن الحزبية المقيتة، ومع ذلك تجد كثير من الناس لا يسأل عن دينه مع أنه لا يدري ما دينه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة ادخل رجل من الباب فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه. صور النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل دخل، ما قال مؤخر إلى بعد الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال انتظر حتى أنتهي من الخطبة وأصلي بالناس ثم أعلمك، بل نزل وقرب له كرسي، قال الراوي: أحسب قوائمه حديد، ثم جعل يعلمه مما علمه الله ثم رجع وأتم خطوته. أنت قد سأل بعض، ربما مراته زوجته قد خرجت من عصمته ما يسأل: إن خرجت فأنت طالق، إن أكلت فأنت طالق، إن شربت فأنت طالق، إن فعلت فأنت طالق، وما يدري أنها ربما قد خرجت من عصمته، ما يسأل ولا يبالي. في مسائل كثيرة، في مسائل علمية ومسائل عملية. وقبل أن أنتهي، هناك فتنة عصرية قد عصفت بالناس ولم يسلم منها إلا من سلمه الله، ألا وهي فتنة جوال اللمس. فإن الشيطان يدخل على كثير من الشباب وعلى كثير من النساء، بل وربما بعض الشيوخ، من هذه الجوالات، فلا يرعوي أحدهم عن كثير من الحرام والآثام، فتجد تساهل في النظر إلى تصوير ذوات الأرواح، صور النساء، وربما بعضهم يتجرأ إلى أبلغ من ذلك كالنظر إلى الأفلام والمقاطع الخليعة السيئة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يراقب ربه الذي يراه في ليله ونهاره وسره وجهائه. لا تشتري لك تلفون ب150,000 أو ب200,000 ويكون سائقا لك إلى النار، جارا لك إلى النار. نعوذ بالله أن الإنسان يشتري النار بماله. اتق الله يا مسلم، اتق الله في نفسك، وراقب الله في هذه الآلة، فإن الله عز وجل يراك في ليلك ونهارك كما تقدم، يراك وأنت تضغط هذا الزر وهذا التلفون وتنظر فيه يمنى ويسرى. ويوم القيامة سيشهد عليك هذا الجليس السوء، جليس السوء، التلفون إن لم نستخدمه في طاعة الله جليس سوء، ربما يشهد عليك. وكذلك تشهد عليك عينك، تشهد عليك يدك، تشهد عليك أذنك التي سمعت، وعينك التي نظرت، فأين أنت من الله؟ فالتوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والعودة العودة إلى رب العالمين. ولا حرج أن نستخدم مثل هذه التلفونات في الدخول إلى مجموعات المشايخ وكذلك الدروس العلمية ونحو ذلك، أو ننشر فيه آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو عقائد سلفية أو كل ما يقربنا إلى الله عز وجل. ولا مانع أيضا من استخدامه في المباح، أن تراسل أباك أو أمك أو زوجك، أو تتراسل مع من تريد في طاعة الله عز وجل وفيما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وأظن قد أطلت عليكم، لكن هذه نصائح نرى أنه يتعين علينا أن نبثها للناس بين الحين والآخر، لجهلهم ولبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولحرصنا والله على سلامة الجميع والتوبة والإنابة، حتى يكرمنا الله عز وجل برضوانه وبدخول جنته. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.